بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ولا زلنا في المدينة المنورة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس فيها قاعدة تعليمية، وقاعدة اجتماعية، وقاعدة اقتصادية. وبدأنا في الدرس السابق بالحديث عن المبادئ الكلية الاقتصادية التي اعتمدها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الدرس ندخل في بعض التفاصيل. أولاً، يجب أن نعلم علم اليقين أن الإسلام هو الحياة. الإسلام هو الحياة، بمعنى أنه لا بد من أن نعمل لآخرتنا وأن نصلح دنيانا. الأمة الإسلامية إن لم تكن قوية بمواردها، قوية بخططها، قوية بمشاريعها، قوية بزراعتها، قوية بصناعتها، قوية بتجارتها، لن تستطيع أن تقنع الناس بمنهج ربه. فلذلك في شأن الزراعة يقول عليه الصلاة والسلام: دققوا، إذا قامت الساعة يوم القيامة وانتهى كل شيء وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني ينبغي أن تعمل إلى آخر وقت في حياتك. وقد يبدو المثل غريباً، الإنسان أحياناً يعمل عمل يقطف ثماره بعد ساعة، أما فسيلة يمكن أن تحتاج إلى أن تثمر إلى 10 سنوات، والساعة قامت. هذا منتهى التوجيه الحكيم، كيف أن هذه الفسيلة لن تقطف ثمارها قبل 10 سنوات أو قبل 5 سنوات أو قبل 20 سنة أحياناً؟ قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والقول الشهير: ويل لأمة تأكل ما لا تزرع. إن أكلت ما لا تزرع فهي تحت رحمة أعدائها، في أي لحظة ينهون حياتها. لذلك لا يكون المسلم مسلما إلا إذا كان قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. يعني تحسين الإنتاج، يعني مرة سألت إنسان يزرع الخضار في زراعة محمية، فهذا البيت البلاستيكي مساحته نصف دنم، سألته: يعني البيت لو زرعته طماطم كم ينتج؟ قال لي: 10 طن. في بلاد الغرب الإنتاج 25 طن. المساحة نفسها، في وسائل علمية، في تسميد، في بذور مطورة، نحن 10، عندهم 25. بأزمة الدنمارك ظهرت بعض الحقائق. الشعب الدنماركي عدد سكانه 5 ملايين، يطعم مواد غذائية ل50 مليون في العالم. وأحياناً يكون سكان بلد 50 مليون يستوردون القمح، 5 ملايين يطعمون 50 مليون، وأحياناً بلد 70 مليون يستورد مواد أساسية. لذلك الآن بعض الدول في العالم الغربي والشرقي رأت أنه في النهاية معركة طعام وشراب، كنا في معركة بترول، ثم معركة قمح، ثم معركة ماء، المرجح في المستقبل المعركة معركة مواد غذائية. إن الإنسان في النهاية كائن له فم يجب أن يمتلئ بالطعام، مؤمن غير مؤمن، مثقف غير مثقف، متعلم غير متعلم، عربي غير عربي، لا بد من أن يأكل. فلذلك ويل لأمة تأكل ما لا تزرع. بعض البلاد المتقدمة جداً الآن تشتري أراضي بإفريقيا كي تزرعها وكي تنال حاجتها من الغذاء، يعني أكبر بلد عربي مساحة في 2.5 مليون كيلو متر مربع صالحة للزراعة، وفي نهر أربعة أخماسه يصب في البحر، والأرض معطلة عن الزراعة، والماء يذهب في البحر هدراً، والشعب فقير جداً. هكذا؟ أيعقل هكذا؟ أيها الإخوة، هذا درس بليغ لنا. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. في بعض المحافظات الجنوبية نشأ مشاريع تفاح بأعلى درجة، طبعاً هذا الإنتاج الغزير خفض السعر، معنى ذلك إذا استصلحنا أراضينا وبنينا السدود وحفرنا الآبار واكتفينا عن أن نستورد الغذاء أصبحنا أقوياء. أما كل شيء مستورد أي مشكلة كبيرة. لذلك النبي سعى لتحسين الإنتاج وزيادته وتوسيع الأراضي المزروعة وإصلاح الري وتوفير الماء اللازم للزراعة وتشريع العلاقات الزراعية، في تشريعات. وأهم شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام والله شيء لا يصدق، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني حفر بير وزرع أشجار، قلبها من منطقة صفراء إلى منطقة خضراء، إذن هي لك. والآن في بعض البلاد عندهم مشاريع اسمه المشروع الأخضر، أي إنسان يأخذ قطعة من الجبل فإذا قلب هذه الأرض الصفراء إلى أرض خضراء فهي ملكه. هذا يمكن ما في نظام يشجع على الزراعة وتحويل الأراضي القاحلة إلى أراضي خضراء وتكثير الإنتاج وتخفيض الأسعار وإشاعة الرخاء كهذا المشروع. من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وقال: من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها. الإحياء هو الغرس والزرع وحفر البئر وموطن رعي الدواب وزراعة النخيل. النخيل الذي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لا زال حتى الآن تقطف ثماره وتسوق، عمر النخلة 6000 عام. لذلك عندنا، أنا أشكر الحكومة على هذا، قطع الشجرة في غرامة تصل ل50,000 ليرة، قطع شجرة بالخليج، قطع الشجرة غرامتها 1,000,000 ليرة، 1,000,000، تجلب الأمطار، تلطف الجو، تحسن المنظر. من أحيا أرضاً ميتة فهي له، ومن أحيا أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها. والإحياء هو الغرس والزرع وحفر البئر وموطن رعي الدواب وزراعة النخيل، وأصل الإحياء إنما هو بالماء، وذلك كاشتقاق نهر واستخراج عين أو احتفار بئر أو بناء غرفة أو غرس شجرة وما إلى ذلك. يعني الناس كلهم إلى المدينة، مدينة مدينة، أحياء مكتظة، تلوث عالي، أزمة سكن، أزمة مواصلات، شيء لا يحتمل، والريف فارغ. الآن الدول المتقدمة الريف في خدمات إلى درجة لا تصدق، فهناك النزوح الآن عندهم من المدينة إلى الريف، عندنا بالعكس من الريف للمدينة، كلما حسنت خدمات الريف اتجه الناس نحو الريف، جو هادئ، هواء نقي، ماء عذب، هواء منعش، مناظر خلابة، لكن الآن ما في خدمات عنا كافية، فالناس يميلون إلى المدينة. وأعلى نسب تلوث بالعالم في المدن. من ألهم النبي الكريم هذه الإجراءات؟ هي إجراءات حضارية، قال في التجارة تلك الزراعة، وأما في التجارة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة سوقا واحدة أراد أن يتخذها أولا في موضع في بقيع الزبير، واعترض كعب بن الأشرف أحد زعماء اليهود المناوئين للإسلام وقطع أطناب الخيام التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، فنقلها النبي إلى موضع سوق المدينة وقال هذه سوقكم فلا يضيق ولا يؤخذ فيها خراج. بلد إسلامي في العاصمة أنشأ بناء ضخم جدا من 7 طوابق، وكل طابق فيه تقريبا 1000 مكتب تجاري، والمكتب محل تجاري ومكتب استيراد ومستودع، موقف لسيارتين. هذا البناء كل ما يحتاجه التاجر من معاملات ومن وزارات ومن مؤسسات لا يخرج من هذا المكان إطلاقا، توفيرا للوقت والجهد. تجارة سهلة صارت، أحيانا الوثيقة تصديقها بالمكان الفلاني، والبذور فحصها في مدينة بالشمال، والنبات استنباته بمحافظة بالجنوب. تلاقي الإنسان 4 أو 5 وقته من مكان لمكان. هذا البلد الإسلامي جمع المصالح كلها بمكان واحد. الآن في اتجاه أن يجعلوا كل الوزارات في مكان واحد، توفير الوقت والجهد. لذلك النبي الكريم سوق تجاري النبي خطط له، لا يضيق مكان واسع ولا تحتاج إلى موقف سيارة، يعني مكان إناخة الجمل، الحياة هي الحياة. سوق التجاري يحتاج إلى موقف، يعني بعض الأسواق بأستراليا 4 أو 5 مساحة السوق مواقف سيارات، إذا راكب المركبة ما في محل أن يبقي سيارته فيه، ما فيجي. فكان النبي يقول هذا السوق لكم أيها المسلمون في مكان لإناخة جمالكم، بيتجول، بيشتري، بيركب جمله بيمشي، أي بيركب مركبته بيمشي. نقلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع في سوق المدينة وقال هذه سوقكم فلا يضيق ولا يؤخذ فيه خراج، ما في ضرائب. وكانت سوق المدينة فضاء واسعا لا بناء فيه، يضع التجار سلعهم والمكان لمن سبق، يبيع فيها أصحابها ما يعرضون من حاجات مختلفة، وكان الراكب ينزل بسوق المدينة فيضع رحله ثم يطوف بالسوق ورحله أمام عينيه لا يحجبه عنه شيء. إذن تيسير مكان للباعة من تخطيط النبي، إقامة أسواق من تخطيط النبي. كنت مرة بأمريكا وجدنا سوق أرخص سوق بالولاية، الأرض ليست مبلطة على الإسمنت، الرفوف من أرخص أنواع الرفوف، ما فيها ولا موظف، خدمة ذاتية، وكل المواد عبوات مفتوحة، الكمية حرة، بدي 30 حبة من الدواء، بعد 30 بحطهم بظرف على الجار. الأسعار رخيصة جدا، فكل الطبقة المتوسطة تتهافت على هذا السوق، يعني إحداث سوق مع توفير خدمات، هذا من الدين. هؤلاء الباعة يجب أن يكون لهم مكان، مو كل ما جاء شرطي بيهربوا وبيحملوا حاجاتهم بيولوا مدبرين، شيء خلاف الطبيعة. توفير أسواق، توفير حاجات، خدمات، والله في أماكن للنزهات، حمامات، مياه ساخنة، محارم، مكان لشي اللحم، ألعاب للأولاد، مساحات خضراء، يعني هي مهمة من يقوم على إدارة شؤون الأمة. الآن وفي الحرف الصناعية، كانت الحياة المهنية والصناعية في المدينة تتوافق مع الظروف العامة في بلاد العرب، تبدو فيها البساطة بشكل عام، فاللباس وما يتعلق لصناعة الملبوسات كان غاية في البساطة والقلة. لا، في بلاد إسلامية ثياب قماش فقط يلف على صاحبه، والعمامة قماش يلف على رأس صاحبها، كان في بساطة. كان هناك حرف كثيرة قائمة في المدينة لأداء الحاجات اليومية للناس، وهي محدودة بالطبع كالدباغة ونسج الصوف وحوائج الركوب وأدوات المنزل وحرف البناء والخيام والسلاح. في دراسة بلاد النامية فقيرة تبيع الصوف لبلاد صناعية، بيرجع قماش مصنع من الصوف كم ضعف؟ 3700 ضعف. 3700 ضعف عن ثمن الشراء، يرجع جوف مصنع غالي جدا. فهؤلاء يغتنون على حساب ضعف الشعوب النامية وضعف نسيجة. الحقيقة الحرف والصناعة، الله عز وجل قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحد. واصنع الفلك أساسا قوم عاد كانت متفوقة جدا، قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كانوا في البنيان وفي الصناعة وفي النواحي العسكرية وفي النواحي العلمية، وكانوا مستبصرين. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذه صناعة النجارة، نجار. الآية الثانية: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صناعة الحديد، الدروع. إذا في عنا نجار، في عنا حداد. والآية الثانية: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. درع سابغة أو أواني للطعام. وفي صناعات حربية ومدنية، قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. يعني الحقيقة شيء مدهش أنه الملكة بلقيس جاءت إلى قصر سليمان، فلما دعيت إلى دخول قصره وبهوه رأت ماء تجري فرفعت ثوبها قليلا، لأنها تصورت أن هذا المكان فيه ماء، وفي ماء لكن فوقه باللو صافي 100%، هي صناعة متفوقة جدا. قال إنه صرح ممرد من قوارير، تقدمي لا تخشي الماء، فصغر فيها. لقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهمية صناعة السلاح والأدوات الحربية، المنجنيق والسيوف والأقواس والسهام وغيرها، وكان أعظم توجيه صناعي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه. فتلاقي الصناعة غالية جداً، أيام 4 أضعاف، الفرق الإتقان فقط. لذلك إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. والآن أي إنسان عمله متقن أرباحه عالية، عليه أقبال شديد في أي مجال صناعي أو تجاري أو زراعي. انظر، تلاقي مطعم غلته باليوم 2,000,000 ليرة، مطعم إلى جانبه غلته 10,000، الفرق إتقان. لذلك هذا حديث أصل في الصناعة: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. واحد اشترى غرفة ضيوف، جلبها إلى البيت، وجاءه ضيوف في اليوم الأول، جلسوا عليه انكسرت بعض القطع، فذهب إلى النجار غاضباً مزمجراً يغلي، فقال له: لعلكم جلستم على هذا الصفن؟ طبعاً في أعمال سيئة جداً. لذلك الدول النامية فوق أنها نامية بضاعتها غير مقبولة عند التصدير، فيها غش، فيها تقصير. وكان من صناعات الإتقان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الصناعات التي تقدمت في المدينة الصباغة والدباغة، وقد شاركت فيها النساء أمثال زينب بنت جحش وأسماء بنت عميس، وكان أهل المدينة يصنعون الخوصة، فتعلم منهم سلمان الفارسي، وقد صنع منبر من الخشب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش إلى سنة 654 هجرية. ماذا فعل النبي؟ فقط دعا إلى الله، أسس قاعدة اقتصادية، هيأ سوق، أعطى توجيه علاقات معينة، من أحيا أرضا فهي له، وجه إلى إتقان المصلحة. طبعا حياة بسيطة جدا، ولكن فيها الأصول الأساسية لنمو الاقتصاد. أيضا هناك ثروة حيوانية في المدينة بعد الهجرة، وكان أهم شيء فيها العناية بالخيول والإبل والحيوانات المستخدمة في الجري والركوب، لذلك أعطي الحصان أو الفرس من أسهم الغنائم ما يعدل ضعف نصيب صاحبه لأهميته في ميدان القتال. صار في تنشيط لتربية الخيول، الآن بس السباق، أما قديما كانت للحرب. هناك ملكيات عامة، يعني في مواد أساسية ممنوع يتملكها إنسان، مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. هذا الماء تدفع أنت أجرة خدمات المؤسسة، لا ثمن الماء، أجور خدمات. والله في قرية في الغرب فيها تقريبا 30 مزرعة، وأصابت سنوات جفاف متتابعة، في رعاة الغنم كلما دخلوا إلى مزرعة لإسقاء الغنم طردوا وعنفوا، إلا مزرعة واحدة استقبلتهم على الترحاب والسعة، بل إن صاحب المزرعة بنى للغنم خندقا يعبأ بالماء كي يسهل على الغنم الشرب بأعداد كبيرة جدا. يقسم لي إنسان في هذه المنطقة أنه بعد عامين 30 مزرعة جفت آبارها، إلا هذا الذي استقبل هذه الكائنات وأشربها ماء فراتا. أما التعاون فكان أساسه نظام الزكاة، يعني الإنسان إذا كان أرضه بعد زكاة أرضه العشر، وإذا كان أرضه سقي زكاة إنتاجه الزراعي نصف العشر، لذلك صار في توزيع خيرات الناس على الفقراء. الحقيقة أيها الإخوة، قضية الاقتصاد الآن ترتقي إلى المرتبة الأولى، مع أن هذا الذي ذكرته يعني قضايا بسيطة ومتواضعة لكن لها دلالات كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسى نظاما اقتصاديا عني بالزراعة والصناعة والتجارة والحرف، ونظم العلاقات التشريعية بين كل هؤلاء. على كل أيها الإخوة، في لقاء آخر إن شاء الله ننتقل إلى موضوع القاعدة الإدارية والأمنية والدعوية في المدينة المنورة، والحمد لله رب العالمين.